أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أنه قد يتوجه إشكال على إجراء الاستصحاب في الكليات، وهو قد يتوجه تارة في باب الأحكام وهو ما تقدم بحثه، وأخرى في باب الموضوعات، موضوعات الأحكام. وهو ما نعقد له البحث هنا باختصار. تقرير الإشكال أن يقال إن الحكم دائما ينصب على الواقع الخارجي، فموضوعه هو الفرد والحصة الخاصة الموجودة في الخارج. والكل لا يوجد في الخارج، لا وجود له غير وجود الفرد. وحينئذ فلا معنى لجريان الاستصحاب في المفاهيم الكلية المنتزعة من الخارج، بل لابد أن يجري بلحاظ الخارج، فهو استصحاب الفرد في الحقيقة. وبعبارة أخرى، إن أركان الاستصحاب إن توفرت في الفرد جرى الاستصحاب فيه، وإن لم تتوفر في الفرد فلا معنى لجريانها في الكلي، لأن الكلية مفهوم انتزاعي من الخارج لا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه، لأنه ليس محطا للآثار الشرعية. وبتعبير ثالث، الفرد والشخص الخارجي هو موضوع الحكم حقيقة، وغيره ليس موضوعا للحكم. فإن تمت أركان الاستصحاب فيه فهو استصحاب الفرد، وإن تمت في غيره وهي لا تتم، لا أقل من جهة الركن الرابع، لأنه لا يترتب أثر شرعي عليه. كان هنالك مجال للقول بجريانها فيه، لكن هذا المجال شرطه لا يتحقق. هذا هو توجيه الإشكال. واضح من هذا الإشكال أنه يرتبط بتصوير المقصود من الكل، الذي يدعي من يدعي جريان الاستصحاب فيه أنه يجري. ونحن قدمنا في الجهة الأولى عند الحديث عن حقيقة الكل في المقام، قدمنا أمرين بالرجوع إليهما يندفع هذا الإشكال ولا يبقى له محل. الأمر الأول هو أن الاستصحاب حكم من الشارع تعبد، والحكم دائما وإن كان ينتهي إلى الخارج لكنه في عالمه إنما يكون بتوسط مفهوم من المفاهيم. لأن الحكم دائما يكون على الصورة المستحضرة الحاكية عن الواقع الخارجي دائما. وفي مقامنا لا فرق بين الكلي والفرد في هذا المجال، حتى لو كان الحكم على الفرد فهو إنما يكون بتوسط المفهوم الحاكم لهذا الفرد. فهو والكلي من هذه الجهة سيان، لغاية الأمر أن هذا الواقع الخارجي الذي يترتب عليه الأثر بالحمل الشائع طارة يكون محكيا بمفهوم تفصيلي يحكيه بخصائصه ومشخصاته وهو الفرد، وأخرى بمفهوم يحكيه بمعزل عن هذه المشخصات بتمامها ويحكي عنه بجهة من جهاته، وهي الجهة التي يشترك فيها مع غيره من أفراد صنفه أو نوعه، وهو المسمى بالكل. فالفرق في الحقيقة ليس في المرئي بالمفهوم، بل في كيفية الرؤية به. وحينئذ فإن تمت أركان الاستصحاب بحسب هذه الرؤية فهو المعبر عنه بالكل. فيجري، وإن لم تتم فلا يجري. وليس المقصود من الكلي تجريد المرئي وهو الواقع الخارجي، عن خصائصه على وزان بشرط لا، لكي لا يكون موجودا بوجوده ويكون مجرد متصور تحليلي لا واقع له في الخارج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي قدمناه ونستعين به من جديد وأننا ذكرنا أن المقصود في المقام من الكل كل مفهوم يكون من هذا القبيل، أي ما قدمناه قبل قليل، أي ما يكون حاكيا للحيثية المشتركة، سواء كان كليا طبيعيا أم مفهوما انتزاعيا أم اعتباريا. وأن المحكم في هذا الباب هو النظرة العرفية الحاكمة في باب الأحكام الشرعية، وهو لا محالة منطبق على الواقع الخارجي وموجود بوجوده بهذه الرؤية العرفية. فلا يعنينا الخلاف القائم فلسفيا أو منطقيا، الحاكي عن كيفية وجود الكل الطبيعي في الخارج بالدقة العقلية. لأن التعبير وإن اشتركا فيما بيننا وبينهم، أي التعبير بالكل، ولكن المراد من الانطباق في المقام في جهة البحث غير المراد منه في جهة البحث هناك، أي عندهم. فإذا اتضح هذان الأمران وتنبهنا إلى نقطة لطالما تكررت معنا، مفادها أن مجرى الاستصحاب بحسب الوارد في لسان الدليل الذي يرتب الآثار الشرعية، أي نأخذ الموضوع من لسان الدليل، وقد بات واضح أن محل بحثنا هو ما لو كان بحسب لسان الدليل قد رتب الأثر الشرعي أي الحكم على عنوان ومفهوم كلي جامع يعبر عن حيثية مشتركة بهذه النظرة العرفية بين أكثر من مصداق وحالة خارجية كترتيب الأثار كحرمة المس مثلا على عنوان الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر، وأكثر من فرد من الأكبر وأكثر من فرد من الأصغر، جيد لحظ المسبب يعني سبب. فإذا اتضح هذا الأمر اتضح جليا أنه لا يتأتى أصلا إشكال في محل كلامنا على مستوى جريان الاستصحاب في الموضوع، إذ القائل بجريان الاستصحاب الكلي لا يقول بأن الأثر يترتب على الكل بما هو كل على وزن الكل العقلي، ليقال لا معنى لهذا الكلام، فإن الآثار التشريعية تترتب على الواقع الخارجي وهو فرد دائما، بل مراده أننا نثبت الفرد في الخارج والذي يترتب عليه الآثار، لكن برؤية وعبر تصور كلي عبر مفهوم كل. فبات الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرق هو الفرق في الرؤية وما يري الواقع الخارجي طرف المفهوم، يشترك بين أكثر من فرق. وإن كان ترتيب الأثر بالأخير سيكون على فرد، لكن لا من حيث مشخصاته الفردية في الكل، بل من حيث وجود الحيثية المشتركة وهي موجودة دائما بالرؤية العرفية في الخارج، لأن الحدث يوجد في الخارج. فصار الفرق رؤية تفصيلية ورؤية إجمالية فقط، هذا هو الفرق. وهذا بيناه نحن سابقا، لكن لا بد من رصده كان من جديد وتعميق له في جواب هذا الإشكال. ولذا لا يبقى محل أساسا، حقيقة لا يبقى محل البحث الذي أشغل جملة من عظيم علماء الأصول أنفسهم به، أي البحث العقلي عن كيفية وجود الكل في الخارج. وانجر بهم الكلام إلى تصويرات الكل، وقد نضطر يعني لفهم كلماتهم وتبيانها فيما يأتي القسمين الثاني والثالث للبحث في هذا الموضوع من جديد. نعم، لو كان المراد من الكل في المقام ما ينمى وينقل عن الرجل الهمداني الذي اعتبر الكل موجودا بوجود منحاز عن الأفراد، والذي يعبرون عنه عادة بنسبة الأب إلى الأبناء، فإن كان حقا مراده هذا المعنى بمعزل عن الإشكالات التي ترد عليه، ما إلا معنى الآن ندخل في هذا البحث الفلسفي أو المنطق، فإن المقصود حينئذ سوف يكون باستصحاب الكل استصحاب ذاك الشيء الذي لا وجود له في الخارج. وحيث إن الحكم على الخارج فلا يجب الاستصحاب فيه، فكأن هذا الإشكال صيغ بروحية هذه النظرة أو هذه الرؤية. كذلك أيضا فيما لو تصورنا الكلي على نهج ما يقال له نسبة الآباء إلى الأبناء، وكان المراد فرضا وجدلا من هذه الدعوة وجودات بعدد وجودات الأفراد معرض عن الخصوصيات هي المعبر عنها بالكل، لو أريد وجودات مستقلة فالإشكال هو الإشكال حينئذ، ولا معنى للتسرع والقول كما ربما حصل لبعض المحققين بأن الاستصحاب حينئذ يجري. ذلك أن عمدة الإشكال كانت أن الحكم على الواقع الخارجي ولا نعلم واقعا خارجيا غير الفرد، فالوجود الكلي وإن تعدد بعدد الأفراد لكن إذا افترضنا أنه وجود منحاز عن الفقر فهو ليس موضوعا للفقر هذا الوجود المنحاز. نعم إذا أريد من هذه الدعوة كما يظهر من أعاظم المحققين أن القول بأن نسبته نسبة الآباء إلى الأبناء لا يراد منها عدم وجوده في الخارج بوجود الفرد، بل من ضيق التعبير عبر بهذا، بل هو موجود بوجوده هذا الفرد، والذي قد يكون حقيقة هو مراد المحقق العراقي الذي تكرر منه في الثنايا التعبير بالحصص بمعنى أن الكل حصص بعدد الأفراد لئلا يتأتى الإشكال الآن في الذكر، أي الكل موجود في الخارج في كل فرد فرد، ولا شك شخصيا لدي أن هذا هو مراده، لا التحصيص بمعنى التقطيع، بل المراد أننا إذا حللنا الواقع الخارجي ففي الخارج جهتان، جهة المشخصات حصة أو مجموعة حصص وجهة الحيثية اللي بيشتركوا فيها هذه حصة أخرى، يعني ما عش موجود لا أب ولا آباء بشكل منحاز عن الواقع الخارجي، بل موجود بوجود كل فرد في الخارج. حينئذ أيضا يشكل الأمر كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله، إذا أريد واقع الحصة فإن الحصة في أحدهما غير حصة في الآخر، فما هو ذاك الشيء الذي يرتب عليه الأثر ويكون مشترك بين الاثنين؟ كل هالإشكالات يا إخوان إنما نشأت من خلط المعقول بالمنطوق. لا إشكالا على المعقول وعدم قبول به، بل من باب أن الميدان ليس ميدانه، لأن الأحكام الشرعية موجهة إلى العرف وهو المخاطب بها، فلا بد وأن تكون طبقا منظاره، لا طبقا منظاره. أهل الدقة يبقى أن التعبير بالحصة لمنقول عن المحقق العراقي إن فهمناه بشكل كما حاولت يعني أن أبينه فبها، وإلا واضح الإشكال عليه، فإن الحصة في الأول غير الحصة في الثاني، مع أن الجنبة الإنسانية في الكل على حد سواء متواطئة كما لا يخفى، لكن لا ينبغي في تقديري أن نفهم كلامه بحيث يكون الإشكال عليه بديل وواضح. من باب أن الجواد وإن كان يكبو لكنه لا يكبو فيما يكبو فيه البرذوذ. جواد الكبوات اللي بتناسبه كجواد على هذا الأساس. المقصود من الحصص مش الحصة الأولى غير الثانية والثانية غير الثالثة، مقصود أنه هذا الوجود المشخص يشكل جهة المشتركة حصة من حصصه لأن الحصة في الأول غير الحصة في الثاني غير الحصة في الثالث. وإن كان التعبير ضاق بهم ذرعا في المقام. هذا تمام الكلام، واتضح أن أصل الإشكال لا يتأتى بناء على ما هو الصحيح في المقام من تحكيم النظر والرؤية العرفية. هذا تمام البحث في الجهة الثانية. البحث يقع بعد ذلك الجهة الثالثة، نعنونها فقط الجهة الثالثة، معقودة لبيان تقسيم مش أقسام، تقسيم الاستصحاب في الكل، ذلك أن الكل له صور يجري فيها أو لا يجري. ما دام آمنا بأصل جريان الاستصحاب في الكل، فلا بد من ذكر هذه الصور لنرى بما بينها من الفرق، متى يجري الاستصحاب ومتى لا يجري، حيث إن في بعضها يقال ببداءة جريانه وهو ما سموه القسم الأول. واشتهر بينهم أن الأقسام ثلاثة، الصور الرئيسة ثلاثة، وأضاف السيد الخوئي بشكل صريح لها صورة رابعة، ويظهر من بعضهم تكثير الصور. فهل القرار تكثير الصور كل ما إجا فرض، أم العبرة بجهة البحث التي يختلف فيها، بحيث نفس الصورة يكون لها أكثر من جهة مصور من خلالها، بحيث يكون مصور واحد لكن الصورة متعددة الأنحاء، حتى نعد قسما قسما لابد من أن يكون من أي جهة أخذنا الصورة تكون صورة أخرى مش صورة لنفس المصور. على هذا الأساس أنا شفت في شوية بلبل في الأبحاث يا أخوات، عادة الأصوليون فورا بيدخلوا لوين؟ القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث. رأيت من المناسب أن نعقد الجهة الثالثة لبيان التقسيم وملاك التقسيم، ثم بعد ذلك نأتي في جهات متتالية لكل قسم جهة إن شاء الله. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.